الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم 19 من ذي القعدة لعام 1439 في مسجد الصحابة نشرع مع إخواننا في الرسالة المسماة بنواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في هذه الرسالة، ينبغي على الطالب أن يفهم أمورا. الأمر الأول أن الردة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، لأننا قد رأينا أناسا ينكرونها ويزعمون أن لا ردة، مع أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ويقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وفي السنة النبوية من حديث أنس رضي الله عنه أن قوما اجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا، فلما صحوا قتلوا الراعي وسبوا الإبل وارتدوا، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فسملت أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركوا حتى ماتوا استسقون فلا يسقون. قال الراوي: لأنهم قتلوا وارتدوا. وذكر غير ذلك. وأيضا في الحديث الذي أخرجه مسلم أن رجلا أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتب الوحي، فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اكتب عزيزا حكيما. قال: أو عليما حكيما؟ قال: اكتب. ثم قال: ما يعلم محمد إلا ما أعلم. وكان هذا منه ردة، وعقره الله الحديث، وارتد غير واحد، حتى أن حرب الردة التي وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ارتد جماهير العرب ولم يصلي الناس إلا في 3 مساجد: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد مكة، ومسجد جواثة بالبحرين. وقد وضع أهل العلم في كتبهم كتب استتابة المرتدين وما يتعلق بذلك، ومن أقرب هذه المراجع صحيح الإمام البخاري. إذا علمنا هذا، فإن الردة أو الكفر يقع بالقول والفعل والاعتقاد. قلنا هذا ليخرج به قول من يقول أن الكفر لا يكون إلا بالجحود. ولما ذكر الطحاوي هذه المسألة في عقيدته، رد عليه الشيخ بن باز أن هذا الإطلاق فيه نظر، فإن الكفر يكون بالقول كسب الله أو سب رسوله أو الاستهزاء بالدين: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويكون بالفعل كالسجود لغير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويدخل فيه امتهان القرآن. ويكون بالاعتقاد كاعتقاد أن غير الله شريك أو معين أو ظهير لله عز وجل، أو يخاف من غير الله كخوفه من الله، أو يحب غير الله كحبه لله، أو يعتقد أن الإسلام لا يصلح لكل زمان ومكان، أو يعتقد أن القرآن مخلوق، فلا بد من هذا الأمر. الكفر والردة تكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد، وربما تكون ببعضها، ربما يكفر باعتقاده، وربما يكفر بقوله، وربما يكفر بفعله، وربما يكفر بها جميعا. وهذا هو المذهب الصحيح في هذه المسألة. المسألة التي تليها أنه لا يجوز التكفير بمطلق المعاصي خلافا للخوارج الذين يكفرون المسلمين بمجرد وقوعهم في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. ومذهبهم ردي يخالف ما عليه الصحابة رضي الله عليهم، ويخالف القرآن والسنة، وهم قوم الغلو والتنطع. وقد دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر كما في حديث ابن مسعود: هلك المتنطعون، أخرجه مسلم. قال بعض أهل العلم أن هذا دعاء، فإن كان دعاء فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم غالبه يستجاب وسيهلك المتنطع. وقال بعض أهل العلم هذا خبر، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم واقع ولا يتخلف، لأنه الصادق في قوله والمصدوق من ربه. ثم لو كانت المعاصي كفر كما يقول الخوارج لم يكن هناك قطع يد سارق، وجلد القاذف، وجلد الزاني، وجلد شارب الخمر، وإنما سيكون الحكم القتل ردة. لكن لما وجدت الحدود دل على أن المعاصي تختلف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة رضي الله عليهم وطريقة السلف دالة على التفريق بين مطلق المعاصي وبين الشرك. وغالبا المعاصي تتعلق بشهوات، أما الشرك يقع باعتقادات وأفعال وأقوال متعلقة بحق الله عز وجل، ويلحق به غيره من المكفرات. المسألة التي تلي هذا: لا يجوز نسبة المسلم إلى الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كذلك وإلا رجعت عليه. أخرجاه عن ابن عمر، وفي حديث عبد الله بن مسعود: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإذا كان سبه فسوق فتكفيره أعظم. وقد تقمص بهذا المذهب الخوارج، حيث كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم. وقد كان ظهور الخوارج في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ومن عجيب صنيعهم أن شدتهم على أهل الإسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وهكذا كل غالي، حتى الغلاة داخل أهل الإسلام من غير الخوارج، الغلاة في الدعوة، الغلاة في أي شيء، تجد حربهم أو تجد أن حربهم على من في صفهم. فانظر إلى من يخرجون على العلماء ويفتئتون عليهم، يتركون الكلام في الحزبيين والكلام في الصوفيين والكلام في الرافضة الملحدين والكلام في العلمانيين والحداثيين، ويتكلمون في دعاة أهل السنة والجماعة. وإذا ما أنكرت عليهم قالوا: هذا تميع. هذه مصيبة. فالذين خرجوا على علي بن أبي طالب اتهموه بهذه التهمة، إلا أن الاصطلاح لم يكن موجودا في ذلك الزمان، وإلا فقد اتهموه بهذه التهمة. حكم الرجال، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، وقاتل ولم يسبي، مسح اسمه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، هذه شبههم. واتهموا علي رضي الله عنه بأنه فرط في دينه، ولذلك كفروه وكفروا من معه. المسألة التي تليه تكفير غير المعين، تكفير غير المعين وإطلاق هذا وارد في القرآن ووارد في السنة ووارد في أقوال السلف وطريقة السلف، فيقال من فعل كذا وكذا فهو كافر، مما دل القرآن والسنة على كفر متعاطي. فنقول من استغاث بغير الله فهو فيما لا يقدر عليه الله فهو كافر، ومن ذبح لغير الله فهو كافر، ومن اعتقد أن القرآن مخلوق فهو كافر. هذا تكفير غير المعين، تكفير بالوصف، مفهوم هذا يا أخوة؟ هذا التكفير بالوصف. المسألة التي تليه تكفير المعين، ومعنى المعين الشخص بعينه، تقول هذا الشخص كافر، أي خرج من الملة وارتد بعد أن كان مسلما ووقع في ناقض الإسلام. ويشترط لتكفير المعين شرطان، الأول أن يقصد المعنى الكفري، أن يقصد المعنى الكفري، والدليل على هذه المسألة قول الله عز وجل للمسلمين والمؤمنين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. المسلمون كانوا يتكلمون بهذه الكلمة التي اتخذها اليهود سبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقع غير الإنكار عليهم بعدم قولها، لأنهم غير قاصدين لمعناها، غير قاصدين لمعناها. فالشرط الأول أن فاعل وقائل ومعتقد اللفظ أو القول أو الفعل يقصد المعنى الكفري، فهذا يكفر. أما إذا لم يكن يقصد فإنه لا يكفر. وليس معنى قولنا يقصد أنه في نفسه يقصد أنه يكفر، هذا قد لا يكون. فالذي يعبد بوذا هو يعتقد أنه موحد، والذي يعبد عيسى يعتقد أنه موحد، والذي يعبد الأحجار والأصنام والقبور يعتقد أنه موحد، لكن يقصد المعنى الكفري، أي أنه يتقرب ويدعو وينذر ويذبح لغير الله، هذا المقصود، أو يتكلم بكلام يقصد منه سب النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المراد. المسألة الثانية قيام الحجة، قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ومعنى قيام الحجة بلوغ الحجة، بحيث ترتفع الشبهة ويحصل العلم لمن أراد ذلك. وهنا مسألة يقولون فهم الحجة، الفهم بمعنى أنه يفهم أنه على باطل، هذا قد يتعذر، لأن كثير من المشركين والكافرين يعتقدون أنهم على حق، لكن كونه يفهم أن الله أنزل كتابه ويفهم أن دين الإسلام فيه الدعوة إلى التوحيد الخالص، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ونبي أرسله الله إلى الناس كافة. ولو أراد أو أن مثله يفهم هذا، أو لو أراد هو نفسه يعني لفهم هذا، لكن بعضهم يبقي بينه وبين ظهور الحجة في نفسه يعني إعراض وشبه وغير ذلك. فالمراد بقيام الحجة أن تبلغه الحجة بلوغا لا يعذر به. ثم المسألة الأخيرة في هذا المقام، وهي موانع التكفير. موانع التكفير بحيث أن الإنسان متى لا يكفر. علمنا قبل هذه المسألة أن الشخص يقع في الكفر بأمرين: أن يقصد المعنى الكفري، أن تكون قد أقيمت عليه الحجة الرسالية. وهنا نذكر ما هي الموانع التي لا يكفر صاحبها وإن وقع في الكفر. المانع الأول الخطأ. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، في أدلة تدل على أن الله رفع الخطأ. الثاني النسيان في الآية السابقة. ومما يدل على الخطأ أيضا قوله ذلك الرجل: اللهم أنت عبدي وأنا ربه، حديث أنس في الصحيحين أخطأ من شدة الفرح. لو قال رجل قاصد للمعنى الكفري: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما حكم هذا القول؟ كافر. لكن هذا الرجل من شدة فرحه وخروجه عن عادته قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ففرح الله عز وجل من قوله هذا وفعله هذا. وهكذا النسيان مرفوع عنه القلم، فلو ترك الصلاة ناسيا ما أثم، أو لو فعل فعلا ناسيا لا يلحقه الإثم. الثالث الجهل. من موانع التكفير الجهل، فالجاهل يعلم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك مهلك القرى بظلم، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. فذكر إن نفعت الذكرى. وفي الحديث: ألا علمت إذ كان جاهلا. فلا بد من رفع الجهل، فإن كان الذي وقع في الكفر قولا أو فعلا أو اعتقادا جاهل فهذا يعلم. بعضهم ربما ينكر شيء معلوم من الدين بالضرورة لحداثة عهده بالإسلام، أو لكونه في بيئة جاهلة، فلا بد من تعليمه. الرابع الإكراه. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره لا يكفر بشرط اطمئنان القلب بالإيمان. وحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث ضعيف، والعمل عليه. الخامس التأويل الذي له حظ من النظر، كما فعل بعض الصحابة حيث أفتى ابن عباس رضي الله عنه بجواز ربا الفضل، ومعنى ذلك أنه مستحل لهذا النوع من الربا، فلا يقال من استحل الربا فهو كافر يعني وتطبق هذه القاعدة. لا، هذه القاعدة لابد أن يرى حال المستحل، هل هو يعني عنده تأويل أم أنه مستحل لما حرم الله مع قيام الحجة عليه. فإذا كان عنده تأويل كقول ابن عباس إنما الربا في النسيئة، أو كقول أبي حنيفة ومن إليه النبيذ ليس بخمر مع أنه كان يسكر، فمثل هذا التأويل الذي له حظ من النظر أو له حظ في اللغة يعني لا يكفر صاحبه. أما تأويلات فيها تجاوز ويعلم منها التكلف كتأويلات الباطنية، تأويلات الرافضة، تأويلات الجهمية، فهذه لا عبرة بها، هذه لا عبرة بها. فهم يتأولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عائشة، هذا القول والاعتقاد والفعل كله كفر. ويضيف شيخ الإسلام شرطا سادسا وهو العجز، العجز عن الفعل، كأن تكون في مكان لا تستطيع أن تظهر الواجب من دين الإسلام. هذه مقدمة لهذا الكتيب ذكرتها. أيضا مسألة أخيرة، الذي يقع منه التبديع والتفسيق والتكفير هم العلماء، هذه من المسائل التي تذكر في هذا الموطن حتى تكون هذه المقدمة كسلم لدراسة هذا الباب. فالذي يكفر المعين ويبدع المعين هو العالم، وهذا الذي تلقيناه من مشايخنا وعلمائنا، وهو الذي يقرره العلماء سلفا وخلفا، مذكور في أقوال شيخنا مقبل، ومذكور في فتاوى شيخنا يحيى، ورأيناه في فتاوى ابن باز والعثيمين وفي أقوال غيرهم، وهو الأمر الذي ينبغي أن لا يختلف فيه أصلا، لأن القول بأن طالب العلم هذا قول حادث قبل 10 سنين، وليس بموجود هذا القول، بل قبل حوالي 8 سنين وليس بموجود هذا القول، ثم جاء بهذا القول أن لطالب العلم التبديع والتفسيق والتكفير. فلما رد عليهم هذا القول جاء بعضهم بقوله طالب العلم المتمكن، وهذه كلمة طالب العلم المتمكن كلمة مطاطية، يعني ما ندري ما ضابط المتمكن هذا، لكن إذا قلنا العلماء انتهينا. العالم معروف في يعني عرف العلماء وفي اصطلاح العلماء، فيقال هكذا، هذا أمر يختص به أهل العلم، وطلاب العلم وعمام الناس ينقلون عنهم يستفيدون منهم. فهذه إن شاء الله المقدمة تكون عبارة عن مرقاة إلى هذا المتن الطيب، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.